أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حقائق شتى وهامة جدا نستفيدها من هذه المنظومة من الآيات الكريمة. الحقيقة الأولى نبينها ضمن بيان فكرة أساسية: خلق الله له ظاهر وله باطن، له جسد وله روح، وله حق وفيه حقيقة. التعابير تختلف ولكن الحقيقة واحدة. بالنسبة لنا كبشر واضح، عندنا جسم وعندنا روح وعندنا عقل وعندنا نفس وما أشبه. بقية الأحياء هم عندهم جسم وعندهم روح. بالنسبة إلى سائر الأشياء ربما لا نعرف، ولكنه عند تدقيق النظر يجد الأمر كذلك. الشريعة المقدسة لأنها شريعة الله ولأن الله محيط بكل الحقائق فإنها تمس الظاهر و الجوهر أي الباطن. يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين لك ما يحفظ جسد. جسمك بحاجة إلى الطهارة، بحاجة إلى المناعة ضد الأمراض، بحاجة إلى الطعام، بحاجة إلى الشراب، هذا الجسم. والشريعة الإسلامية مليئة وحافلة الأحكام الشرعية التي تهتم بذلك. ولكن أيضا عندك روح، هذه الروح أيضا عندها نفس التشكيلة اللي الجسم يحتاج، روحك بحاجة إلى تطهير وتزكية، بحاجة إلى تغذية وتنمية، بحاجة إلى مراعاة إلى آخره. والشريعة الإسلامية تهتم بهذا الجانب أيضا. صلاة، هذه الصلاة التي هي شعارنا وهي عمود الدين، أليس كذلك؟ صلاة، اقرأ في كتب الفقه تشوف ألف حكم شرعي فيما يرتبط بواجبات الصلاة، كتبها الشهيد تحت عنوان الألفية، وألف حكم حول آداب الصلاة اسمها نفلية، نفلة يعني آداب. طيب، ابتداء من الوضوء والغسل والقبلة وطهارة الجسم وطهارة الثياب وإلى آخره، وثم الصلاة مو تقعد تصلي، تقوم تقعد تسجد، تروح إلى المسجد، تروح إلى مراكز العبادة. يعني مثل هذه الأمور تتصل بجسمك. ولكن هل الصلاة بدون روح مقبولة؟ لا، ليش؟ لأن ربنا يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصلاة بدون روح لا صلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة بحاجة إلى روح. الروح منين؟ النية، الخشوع. إنما يقبل من صلاة المرء ما التفت فيها. بعض الناس يصلي صلي صلاة الله يتقبل منه، بس لما يروح يوم القيامة يشوف في صحيفة أعمال صلاة الصبح بها تكبير وبها سلام، بقية وصارت. وين البقية؟ البقية و واحد من العلماء، العلماء الأفضال، شاب الحلم أو في حالة من في عالم الحدس ما أدري بالضبط، شاف فد مرة ألوف من المعوقين، ناس معوقين هجموا عليه بدون يملخوا. من هذول قال إحنا صلاتك صلاة صليت ما بها عين ما بها إيد ما بها، يعني صلاة مو صلاة متكاملة، لذلك راضي يقتلوا أو يملخوا ما أدري. فتوسل بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي أنقذه منهم. أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، وأعوذ بمحمد الرضي من شر ما قدر وقضي. نستعيذ بالنبي من قضاء الرب سبحانه وتعالى أنه شفيع له. هاي مو صلاة. كما الصلاة كذلك الحج، كما الحج كذلك الصوم. قد لا يكون من نصيب الإنسان من صومه إلى الجوع والعطش. النبي صلى الله عليه وسلم ذيك يا تفضل أكلي، أنا صائم مو صائم أنتي حق شوف شنو طلع في قطعة لحم، قال شنو هاي؟ قال غيبة تابعتي. وهكذا بالنسبة لسائر الأمور. من الحقائق اللي ربنا يبينها في هذه المنظومة حول الحج، حج الكفار شنو كان؟ حج كان بمثابة متجر، كخذ الحج تجارة، ناس يجون ويأخذون منعتهم. مثلا من جملة الأمور حتى ما تكتب في التاريخ ما أدري مدى صحتها، أنه باب الكعبة كان ذول واقفين جماعة أبو سفيان قبل الإسلام، يعني اللي بيدهم الأمر. واحد يدخل يقول لا هذه ثيابك بها أذنبت فيها بها كذا، انزح ثيابك واشتري من عندنا هذه الثياب والبسها وروح، مثل الإحرام. فأخو بيشتري عصر من فلوس من عنده، واحد ما عنده يريد يروح بثياب يقول ما يصير، شلون أطوف؟ قال أطوف في الشكل، روح طوف بلا ثياب وارجع البس روح. لذلك كانوا يطوفون من دون ثياب. النبي صلى الله عليه وسلم في أول رسالة كتبها في بعد سورة التوبة قال لا يطوفن بالبيت عريان. كانوا يطوفون. إذن تجارة، تجارة وفخر وإلى آخره، أعوذ بالله. هذا كان حجهم. وربنا سبحانه وتعالى يقول هذا الحج ما يفيدكم. هناك كلمة كلمتان نفسرهما إن شاء الله، لها ظاهر ولها باطن، بكاء وتصدية. يبدو لي أن ربنا سمى حجهم بكاء وتصدية، بس نفسرها إن شاء الله، يعني بلا روح. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية، سبق وأن بين ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار الذين تشدقوا باسم الحنفية باسم الدين، هؤلاء عملوا المستحيل في سبيل إسكات صوت الرسالة بصورة مادية ومعنوية أو ثقافية. من ناحية مادية أرادوا أن يختطفوا النبي، إما يقتلوه وإما يسجنوه وإما يطردوه، والله سبحانه وتعالى منعهم عن ذلك. من ناحية ثقافية والإعلامية، سبحان الله، هذا الإعلام يشكل ركن من أركان خير وشر، وفعلا ذاك اليوم اليوم الإعلام يقوم بدور أساسي، سواء فيما يتصل بالرساليين أو فيما يتصل بأعدائهم. بعضهم قال شنو هذا الكتاب؟ كتاب مال منو؟ هاي كتاب قديم، شنو السامعين مثله؟ احنا ما نقدر نسوي مثل هالكتاب، وسووا فشي ما سووه. كان يبثون مثل هذه الافكار. وصل بهم الحال الى حاله المباهله، اعوذ بالله. مره قلنا لكم في حرب بدر، قالوا الهي احنا بدنا نحارب ذولا، يعني المسلمين يسمونهم الصابئين، يعني خارجين من دينهم. احنا نحاربهم، احنا حق لهم حق، انصر الحق وما نصر منه، نصر المسلمين. هاي مباهله. مباهله اخرى قال اذا هذا حق ينزل حجاره من السماء ويقتلنا. اشكت وصلوا الى حاله من التحدي ومن العناد إلى أن يريد يقتل نفسه، لأنه حتى يقاوم الحق. في بعض الحقائق الأخرى نستفيدها من المنظومة إن شاء الله في خلال الحديث نتكلم عنها. ربنا يقول إذ يمكر بك الذين كفروا، يمكر يعني خططون، مكر يعني خطة، سواء كان خطة في سبيل تحقيق الحق أو في سبيل مقاومة الحق. ليثبتوك، يثبتوك يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ثلاث خيارات. لو يسجنوه كما سجنوا بعض المصلحين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو وفعلا اتفقوا، وأخير شيء وصلوا إلى حالة أنه يسوون 30 سيف من 30 قبيلة، يهجمون على النبي بالليل ويقتلوه. وربنا سبحانه وتعالى بيّن للنبي خطتهم وأمرهم وأمره بأن يبيت عليا في موقعه، وهذا صح، تعرفون قصة المبيت. ويمكرون، ومدى يمكرون؟ ويمكر الله، هو يخطط، والله سبحانه وتعالى أيضا يبين ما يواجه خططهم الماكرة. أولا أبات عليا في مكان النبي، أمر بالنبي بأن يخرج، وخرج إلى جبل ثور، ومن هناك اختفى في غار، ومن ثم انتقل إلى المدينة المنورة، والله خير الماكرين. وبالتالي هاي خطتهم غير أنها فشلت، وفشلت فعلا، ولكنها تحولت إلى تحول إيجابي في المسلمين. هاي من ناحية العملية. من ناحية الفكرية، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. هاي نفس الإحكيات اللي كان يسامعيها سابقا. طبعا هناك بحث قرآني في أبعاد مثل هذه الفكرة الباطلة في مواقع مختلفة، ولكن القرآن هنا يشير إشارة إلى هذه الخطة الماكرة، محاولة جعل القرآن الكريم وهو كتاب رب العزة كأنه كتابات الآخرين. ومع الأسف إلى الآن نحن نجد أن هناك أقلام مأجورة، هناك أدمغة فارغة، هناك مشككون مع الأسف الشديد، ويحاولون تشكيك الناس بالنسبة إلى كتاب الله. هذه نقطة. ثانيا، تحدوا النبي أكثر، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. طلبوا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا في الواقع أنا ما أدري هل هم كانوا صادقين فيما قالوا، أو كانوا يحاولون أن يبثوا هذه الفكرة أنه إحنا طلبنا من الله وتحدينا النبي. والثاني أقرب، ولكن حينما طلبوا من الله أن يعذبهم أو ينزل عليهم حجارة من السماء، ليش الله ما استجاب لهم؟ الإجابة أن الله ما ينزل العذاب حسب اقتراحاتهم توصياتهم. الله سبحانه وتعالى حكيم. لا بد أن هذه مكة المكرمة اللي اليوم يتخذون موقف ضد النبي في يوم من الأيام تتحول إلى عاصمة الإسلام. بس كم واحد من هؤلاء ما يقتنعون أو يقتنعون يموتون يروحون، بس بالتالي الإسلام انطلق من مكة المكرمة بعد حين. لذلك ربنا يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما دام القائد الكبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ربنا بعثه رحمة للعالمين، هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم موجود فيهم، الله رحمهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بعضهم كان بعد عاند ولكن أيضا شاك، وكان يحدث نفسه بأنه في يوم من الأيام يصير مسلم وما أسلم. أنا هنا قصتان أقول لكم. أبش ليلة الهرير التحم الجيش الإسلامي الرسالي بقيادة الإمام المنين وجيش المنافقين جماعة معاوية، وكانت ليلة صعبة ليلة الهرير. في ذيك الليلة الإمام عليه سلام الله عليه قتل 1000، مالك الأشتر أيضا قتل 1000. مالك الأشتر أخذ يقول الحمد لله أنا قتلت بمقدار علي، علي أمير المؤمنين سيد الأولين والآخرين، بنفس العدد أنا قتلت. الإمام علي قال تعال هاي تعبيراتي شنو فكري؟ قال كذا وكذا. قال شوف تبه أنت أي واحد أجي قدامك قتلت؟ قال إيه طبعا. قال لا مو شكل، أنا أشوف هذا اللي قدامي إذا ابنه أو حفيده أو ابن حفيده أو حفيد حفيده أو واحد من أولاده 7 أبطن يمكن يصير مسلم يمكن يصير مؤمن، أنا ما أكل له أروح على غير. هذا الفرق بيني وبينك. ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي رحمة للعالمين. الشيء الثاني، حسب الظاهر النبي بشخصه ما قتل أحد، بيده ما قتل أحد، وهذه مكرمة عظيمة للنبي لأنه رحمة للعالمين. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنحن نعرف أنه العذاب ينزل بعدما تخلو الأرض من أمرين. الأمر الأول من المستغفرين، الأمر الثاني من القيادات الرسالية الإلهية. لكن ليش الله ما يعذبهم؟ وما لهم ألا يعذبهم الله مع أنه يستحقون العذاب؟ هؤلاء ليه يستحقون العذاب وهم يصدون عن المسجد الحرام؟ كانوا يمنعون الناس عن زيارة المسجد الحرام ويعتقدون أنهم إحنا أولياء البيت. ربنا يقول ما كانوا أولياءه، يكذبون. هؤلاء ليسوا أولياء البيت. لماذا؟ لأن بيت بيت الله. ما دام بيت الله فلازم اللي يلي أمر هذا البيت يكونون رجال إلهيون. إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم ربنا في النهاية يبين أن هؤلاء حتى صلاتهم، صيامهم، قيامهم، حجهم، هاي كلها ظواهر ما فيها معاني. قلت لكم الإسلام يعالج مسائل الجسد ومسائل الروح، وأحكام الشرع أيضا ترتبط بكل الأمرين. ولعله هذا المعنى في هذه الآية الكريمة: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. مكاء أساسا بمعنى طير مكاء يسموه في الجزيرة العربية وفي الحجاز، كان في الطير يسمون مكاء، هذا صوت معين الناس كانوا يقلدون صوته، مثل واحد يقلد صوت عصفور مثلا أو صوت غراب مثلا. تصدية يعني كانوا يصفقون. شأن النزول قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف ويأمر الناس ويدعوهم إلى الدين، واحد يقف يمينه واحد يقف يساره، واحد يقف يمينه يصفر مثل طير المكاء، واحد ثاني يصفق حتى الناس لا يسمعون كلامه، وهذا طبيعي. لكن يبدو لي في التفسير أعمق من هذا، يعني هم كانوا يقولون كلمات، هاي الكلمات يكرروها كلمات العبادة، ولكن هاي الكلمات الله ما قبلها، لأن هذا شنو؟ مجرد مكاء وتصدية. مكاء هو واضح، لعل التصدية أيضا عدم قبول الإسلام، محاولة طرد الآخرين من الإسلام، اللي القرآن يقول في آية سابقة: وهم يصدون عن المسجد الحرام. أو حتى حركاتهم قيامهم ما كان يعتبر إلا مثل تصفيق. الإسلام ما يقبل مجرد حدود الشريعة، الإسلام يريد روح الشريعة. ذلك مرة يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مرة يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يمنعون الماعون، مرة يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يحدد لنا طبيعة الصلاة. وكذلك فيما يرتبط بالحج، هذول كانوا يفتخرون أنه إحنا نسخ الحجاج. ربنا يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله اليوم. هاي عمل ظاهري ما إلى قيمة، لأن هدفك ما كان هدف مقدس. فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. هذول كانوا يكفرون، روحهم روح الكفر، ظاهرهم ظاهر الدين، وهذا الظاهر ما ينفعهم يوم القيامة. أنا أقول هذا الكلام وعليك أن تؤوله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.